الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة أن الهدى إلى الله تبارك وتعالى وحده، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لا تمتنع من إعطاء من ليس بمؤمن أو من ليس بتقي من أجل سوء حاله، فإن الهدى بيد الله، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بعد ذلك بيّن الأولى بهذه النفقات، أولى الناس بها، أحق الناس بهذه النفقات. الآية السابقة تبين أنه لا يضيع عند الله شيء، وأن هذه النفقات يرجع أثرها إليكم، بصرف النظر عن حال هذا المعطى من جهة الصلاح والتقوى والإيمان. في الآية التي بعدها بيّن الأولى من الناس بهذه العطاءات والصدقات، فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، للفقراء، بعضهم يقول التقدير اعجبوا للفقراء، أو اقصدوا الفقراء بهذه النفقات، أو اجعلوا ما تنفقون للفقراء المهاجرين. هذه تقديرات ذكرها أهل العلم، والمعنى للفقراء الذين، يعني اجعلوا هذه الصدقات للفقراء، اقصدوا بها الفقراء الذين ذكر صفتهم، الذين أحصروا في سبيل الله، فهم حبسوا أنفسهم، تركوا كل شيء لله وفي الله، فقراء المهاجرين أحصروا. بعض أهل العلم يقول إنه بالهمز أحصروا، يعني حصرهم العدو، وكما في قوله تبارك وتعالى في الإحصار بالحج، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهنا قال الذين أحصروا في سبيل الله، بمعنى أن العدو حصرهم، لا يستطيعون السفر للتجارة والتقلب بالأرض. وعلى كل حال، الحصر في الحج لا يختص بحصر العدو، وإنما يكون أيضا ذلك بكل مانع من مرض أو كسر أو نحو ذلك، لكن هنا حصرهم العدو، أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، الضرب هو السير، وذلك التقلب في الأرض طلبا للرزق والتجارة، فهؤلاء أيضا مع شدة ما هم فيه من الحاجة والفقر، يقول الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فقراء ولا يستطيعون التصرف والتقلب والسفر في التجارات، ومع ذلك هم أهل تعفف كامل. يحسبهم الجاهل، يعني يظنهم الجاهل بحالهم أنهم أغنياء، لأنهم لا يسألون الناس لا صراحة ومباشرة، ولا يتعرضون للناس من أجل أن يعطوهم، فيكون ذلك سؤالا غير مباشر بالوقوف في طريقهم والتعرض لهم ونحو ذلك، فهم لا يفعلون شيئا من ذلك. لكن لاحظ هنا أنه قال لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف هو الإلحاح، ومنه اللحاف لأنه يشتمل على الملتحف به من كل جانب، فهذا الملحف الملح بالمسألة لا يترك طريقة إلا يفعلها، الترجي بالإلحاح، بالسؤال المباشر، بالتعرض له، بمحاجته، بمد يده، بتخويفه وتذكيره بالله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الوسائل والأساليب الكثيرة، لا يترك سبيلا إلا فعله، هذا الملحف الملح في السؤال، وهي صفة مذمومة مستكرهة للنفوس. فذكرها هنا، قال لا يسألون الناس إلحافا، مفهوم المخالفة أنهم قد يسألون لكن من غير إلحاف، لأنه قال لا يسألون الناس ملحفين إلحافا، إذن هم قد يسألون لكن من غير إلحاف، برفق وأدب وذوق من غير إلحاح. هل هذا هو المراد؟ هكذا فهم بعض أهل العلم، ولكنه لا يخلو من إشكال ونظر، لأن هذا مقام مدح يمدحهم الله عز وجل، فالأقرب أن المعنى أنهم لا يسألون مطلقا، لا بإلحاف ولا بغير إلحاف. إذن ما وجه التقييد هنا؟ لماذا لم يقل لا يسألون الناس أصلا؟ قال لا يسألون الناس إلحافا، فذكر هذه الصفة المشينة، وذلك أن القاعدة من قواعد التفسير أن الشيء في القرآن قد يرد نفيه مقيدا، والمراد نفيه من أصله من أساسه، نفيه أساسا قد يرد نفيه مقيدا، والمقصود نفيه من أساسه، فيقيده بقيد كهذا مستكره للنفوس، والمقصود أنهم لا يسألون أصلا لا بإلحاح ولا بغير إلحاف. والدليل على ذلك أنه قال هنا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فالجالب لهذا الظن أنهم أغنياء ليس أنهم يلبسون الفاخر من الثياب ويأكلون الفاخر من الطعام، لا، من التعفف، فما يعرفهم إلا المتفرس، ولهذا قال تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. تعرفهم بسيماهم المقصود بذلك كما قال ابن جرير رحمه الله أنه ما يظهر على الإنسان من الأمارات من رثاثة اللباس وشحوب الوجه وأمارات الحاجة والمسغبة والفقر، إذا رآه الإنسان عرف أن هذا فقير دون أن يتكلم. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يعرفهم المتفرس، ثم رغب بإعطاء هؤلاء، قال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعني سيجازيكم عليه. يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقارن بين هذه الآية وبين آية أخرى، يقول هنا في الصدقات في آية البقرة هذه والآية الأخرى وهي آية الفيء في سورة الحشر، فقال في الصنف الأول وهو المذكور في هذه الآية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال في الصنف الثاني المذكور في سورة الحشر يقول وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لاحظ الأوصاف أكمل في سورة الحشر. في سورة البقرة ذكر الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لكن في سورة الحشر ذكر التنصيص على فقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، الأول الهجرة وهي من أجل الأعمال بعد الإيمان، والثاني أخرجوا من ديارهم فهم مظلومون، تركوا كل شيء، تحولوا إلى حال من الفقر، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم شهد لهم بصحة هجرتهم وصدق نياتهم وسلامة مقاصدهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ثم انظر هذه الشهادة الكبيرة التي هي فوق كل شهادة، قال الله عز وجل أولئك هم الصادقون، وبهذه الصيغة القوية أولئك الإشارة إلى البعيد لرفعة منازلهم، ثم جاء بضمير الفصل هم بين طرفي الكلام لتقوية النسبة، كأنه لا صادق إلا هؤلاء أولئك، ثم دخول ال على الخبر الصادقون، كأن هؤلاء قد استجمعوا هذا الوصف وحصلوا أكمله، تقول هذا هو الكريم، هذا هو الرجل، هذا هو العفيف، وهذا لا يخفى. ويؤخذ من هذه الآية أيضا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، كأن اللام هذه على بعض الأوجه في التفسير تكون للتمليك، الصدقات للفقراء مثلا، فمعنى ذلك أنهم يعطون الصدقة، لا تتصرف بالنيابة عنهم إلا بتوكيل كما ذكرنا في الأصناف الثمانية لمصارف الزكاة، في الأربع الأولى جاء باللام وما عطف عليها، وفي الأربع الثانية قال وفي أربع الأولى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، هذه أربعة كلها معطوفة على الأول إنما الصدقات للفقراء باللام، فاللام للتمليك، والأربعة التي بعدها وفي الرقاب، فهنا جاء بفي وما عطف عليه، فذلك يعني أنها تصرف في هذا السبيل وإن لم تعطى لهؤلاء مباشرة. هنا بهذه الآية للفقراء فيملكون ذلك ولا يتصرف نيابة عنهم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وسبيل الله إذا أطلق في القرآن فالمراد به الجهاد، هذا هو الغالب في القرآن، ولهذا فسره بعض السلف بأن هؤلاء حبسوا أنفسهم عن التصرف والتجارة والكسب اشتغالا بالجهاد في سبيل الله، أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لاحظ هنا عبر بالضرب عن التجارة لأن شأن التاجر أن يتقلب في البلاد ويسافر ليبتاع ليشتري ويكتسب، فهو يضرب الأرض برجليه أو برجلي دابته. أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يحسبهم الجاهل، يعني يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء، لأنهم لا يسألون الناس شيئا من التعفف. وذلك أن الجالب لهذا الوصف هو طلب التعفف، يعني ترك السؤال. تعرفهم بسيماهم، العلامة التي تظهر عليهم مما يدل على فقرهم من آثار قلة ذات اليد. ولا يسألون الناس إلحافا، يعني كما قلنا هذا نفي للسؤال من أصله، يعني هذه الصيغة تعتبر مدح وثناء عليهم، حيث بالغ في نفي ذلك عنهم بهذه الطريقة أو بهذا الأسلوب. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ولاحظ هنا التعفف على صيغة التفعل، التعفف يجتهدون في طلب العفة، يعني يبذلون ما يستطيعون من أجل أن لا يصدر عنهم شيء ينبئ عن حاجتهم، لا بطريقة صريحة ولا بطريقة غير صريحة، فهم يجتهدون في ذلك. تعرفهم بسيماهم، هذا يبين قوله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء. إذن كيف نعرفهم؟ فجاء الجواب، تعرفهم بسيماهم. كيف نصل إليهم؟ وفقرهم خفي، قال يعرفون بأمارات يطلع عليها المتأمل والمتفرس بحالهم. تعرفهم بسيماهم، والسيمة هي العلامة، وهذا لا يظهر لكل أحد، ويؤخذ من هذا أن الفراسة وأن التفرس أن ذلك من الأمور المطلوبة، فبه يحصل الميز بأمور كثيرة، والناس يتفاضلون في ذلك ويتفاوتون، وهي نوعان، الفراسة نوعان، نوع يكون ناتجا عن نور الإيمان الذي يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، إذا استنار القلب عند ذلك كان صاحب هذا القلب المستنير على نور من الله تبارك وتعالى، فيرى الأشياء ويعرفها، كما قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحة وجهه وفلتات لسانه. هذه الأمارات قد تكون ظاهرة جدا كما هو الحال بالنسبة لوجوه الكفار ووجوه أصحاب البدع الغليظة والجرائم الكبار، يعني أصحاب المخدرات، أصحاب الفواحش ونحو ذلك، يظهر هذا على وجوههم، يراه كل أحد. لكن يبقى هناك أشياء قد تدق لكن يعرفها أهل الإيمان، أهل الفراسة. ولهذا دخل رجل على عثمان رضي الله عنه فقال يعصي أحدكم ويدخل علي، فقال الرجل أوحي بعد رسول الله؟ فقال لا، ولكنها فراسة المؤمن. هذا النوع الأول، وهذا لا يأتي لا بدراسة ولا تحصيل ولا كسب الإنسان، وإنما نور يقذفه الله عز وجل في القلب فيستنير، فيرى يميز بين البر والفاجر والتقي والصالح وكذا. النوع الثاني من الفراسة، وهو ما كان بسبب كثرة المزاولة مع الفطنة، زائد الفطنة، يعني ما يتأتى هذا إذا كان المحل غير قابل، فطنة مع كثرة مزاولة، هذا يوجد عند أصحاب المهن والصنائع والأعمال وما إلى ذلك، يعني الصيرفي المتمرس يميز بمجرد نظرة أو بمجرد اللمس بين الزيوف من الدراهم وغيرها. كذلك من زاول عملا من الأعمال وله فطنة فإنه يميز في السلع ونحو ذلك، بمجرد النظر إليه يستبين له الجيد من الرديء والمغشوش وما إلى ذلك. كذلك الأعمال، فمثل هذا مثلا ما يذكر عن القضاة أمثال شريح والقضاة المشاهير الذين اشتهروا بالفراسة، فكان عندهم من هذا عجائب، وذلك لكثرة المزاولة مع شدة الفطنة. يعني تجد الواحد من هؤلاء القضاة يرى رجلا يمشي في الطريق ويقول هذا من أرض كذا من ناحية كذا، قد أبقى له مملوك أعور، بهذه الأوصاف الدقيقة، ولا يعرفه، رآه هكذا بس، فيذهبون إليه ويسألونه تبحث عن شيء كذا؟ قال نعم مملوك. ما صفته؟ قال أعور. منين قدمت؟ قال من واسط. نفس الكلام الذي قاله لهم هذا القاضي، هذه فراسة قوية. فقالوا له كيف عرفت؟ سألوا القاضي لما تحققوا، كيف عرفت مثل هذا؟ فقال رأيته ينظر في وجوه الناس في أعينهم، إذا مر به مملوك نظر في وجهه، ينظر في عينيه، ورأيت في ثيابه طينا أحمر. فالطين الأحمر منين؟ من واسط في ذلك الوقت، فهو يبحث عن مملوك أعور، هذا مثال. وآخر رأى رجلا جلس وتربع فقال هذا معلم صبيان، معلم غلمان في الكتاتيب. فقيل كيف عرفت؟ فقال رأيته جلس جلسة الملوك وليست بهيئة ملك، وإذا مر به صبي سلم عليه، يعني هو معتاد على الصبيان والغلمان فهم الذين يلفتون نظره، فإذا مر غلام سلم عليه وجالس جلسة متربع يقول هذه جلسة الملوك ولكنها ليست هيئة ملك. فلما نظروا في حال الرجل وجدوا فعلا معلم غلمان بالكتاتيب. فهذه تأتي بكثرة المزاولة إذا كان المحل قابلا، يعني يوجد فطنة. أما هذه الدورات اللي 4 أيام يقول أن تعلم الفراسة من الخط أو التوقيع أو غير ذلك، فهذه إنما هي أخذ لأموال الناس ولا تسمن ولا تغني من جوع، ليست بشيء ولا يبنى عليها شيء، لا بتوقيع ولا بقراءة خط ولا غير ذلك أبدا. وعلى كل حال، فهنا لقوله تبارك وتعالى تعرفهم بسيماهم، لاحظ الصيغة سيما، بسيماهم على وزن فعال من السمة والوسم، فهذه صيغة مبالغة، يعني أن ذلك إنما يتحقق للمدقق المتأمل من أصحاب الفراسة. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فكما ذكرنا في نفي الإلحاف أنه نفي لأصل السؤال، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لاحظ أعاد الحث على الإنفاق بهذه الصيغة في خاتمة هذه الآية، هذه المرة الرابعة، فإن الله به عليم، معنى ذلك أنه يجازيكم عليه، إذن أنفقوا، فالله مطلع على نفقاتكم، وذلك معلوم لا يخفى إذا كان الغني الكريم الأعظم عالما بهذه النفقات، فما ظنكم. وقوله تبارك وتعالى وما تنفقوا، كما ذكرنا سابقا بأن هذا التركيب يدل على العموم، وكذلك أيضا في قوله من خير، فخير نكرة سبقت بمن، فهي نص صريح في العموم، سواء كان كثيرا أو قليلا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وكذلك أيضا وما تنفقوا من خير، أنه لا ينفق الحرام والمال والكسب غير الطيب، إنما يكون ذلك بالمكاسب الطيبة. فهذه 4 مرات ترد فيها هذه الجملة، يرغب الله تبارك وتعالى فيها بالإنفاق. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. ذكر لديكم إضافة أو سؤال؟ نعم تفضل. نعم. يقول إذا كان عند الإنسان نفقة في رمضان مثلا ثم بعد ذلك قطعها وقسمها وجزأها على ليالي، هل هذا أفضل أو أن يخرج ذلك جميعا؟ والتعجيل فيه مزية، أن الإنسان لا يدري هل يمهل أو لا، ثم لا يدري ما يعرض له من جهة العوائق والحوائل اللي تحول بينه وبين النفقة، فقد تتغير إرادته، قد يزين له الشيطان الترك ويقول لا حاجة، لا داعي، كفاية، وقد يذهب المحتاج أو الجهة التي يريد أن يبذل لها ونحو ذلك. فهنا تحتاج المسألة إلى شيء من الحزم، وكما قال الله عز وجل وتثبيتا من أنفسهم في أحد المعاني التي ذكرتها، تثبيتا من أنفسهم، فالنفس تضطرب عند الإنفاق ويحتاج إلى عزم. هذه مزية للتعجيل دفعة واحدة. والصورة الأخرى أن يجزئ له مزية، أن يكون له في كل يوم عمل صالح، وهذا لا شك فيه من تربية النفوس وترويضها، فكل يوم هو في زيادة، وكل يوم وهو في نفقة، فهذا أفضل من هذه الناحية. والعلماء رحمهم الله يمثلون لهذا ببعض الأمثلة، يقولون هذا مثل من أنفق جوهرة ثمينة وآخر أنفق جوهرتين أو 3 أو 4 مجموعها يعدل هذه الجوهرة الثمينة، فهذه الجوهرة الثمينة هي أغلى ثمنا وأنفس، وهذه القطع التي تعدلها قد يكون نفعها وإخراجها لأكثر من جهة، لأكثر من طرف، فينتفعون بذلك، ويكون أيضا أقول يكون ذلك ترويضا للنفس وتربية لها، فهو أفضل من هذه الحيثية، أن يكون الإنسان كل يوم عمل صالح، أعمال متنوعة، كل يوم نفقة ونحو هذا، والله أعلم. نعم. مثلا وجه الارتباط، فهؤلاء لا يسألون الناس أهل تعفف وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، التحسس والبحث عن هؤلاء المتعففين ونحو ذلك، هؤلاء الذين لا يعلمهم أكثر الناس الله تبارك وتعالى يعلم هذه الصدقات الخفية، لأن مثل هؤلاء عادة يعطون خفية لأنهم يتعففون فيصل إليهم في أماكنهم ليس بحضرة الناس، فالله عليم بذلك. من هذه الحيثية يمكن. نعم، يقول في قوله لا يستطيعون ضربا في الأرض، هل يؤخذ من هذا القيد أنه لا يجوز الإعطاء لمن يستطيع الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة؟ الفقير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة يعني خلقة كاملة، كامل الخلق، ما ليس في عاهة، سوي لا عاهة فيه. ذو مرة يعني قوة، وسوي كامل الخلق، كامل الأعضاء، ليس بذي عاهة يعجز عن التكسب. هذا القيد معتبر، الغني أو القادر على الاكتساب. لكن بعض أهل العلم كالإمام مالك وغيره قالوا بأن الإنسان الذي يذهب هنا وهناك لكن لا يرجع بشيء، يعني هو يبذل جهده، هو قوي، هو ذو مرة سوي، لكن يذهب ويكدح من أول النهار إلى آخر النهار، يذهب هنا وهناك يريد أن يعتمل لكنه لا يرجع بشيء. فمثل هذا بعض أهل العلم فسر قوله للسائل والمحروم، قالوا المحروم هو هذا، وبعضهم قال هو العفيف الذي لا يتفطن له، وبعضهم قال هو الكلب، لكن هذا من باب التفسير بالمثال. الكلب بمعنى أن الجميع يزجره ولا يطعم ولا يلتفت إليه، لكن هذا تفسير بالمثال. وإلا فقالوا المحروم هو المتعفف الذي لا يفطن له، وبعضهم قال المحروم هو الذي يذهب ويكتسب ولا يرجع بشيء. فالمقصود أن هذا الإنسان المكتمل الخلق إذا كان لا يرجع بشيء ففي هذه الحال يعطى، لا يترك، هو يعمل لكنه غير موفق بهذا الكسب. نعم، تفضل. نعم، تحتمل أن تكون للسببية والتعليل. يقول هنا لو اجتهد في التحري ودفع الزكاة لإنسان فتبين أنه غني، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ اجتهد فتبين له في ثاني حال بعد ذلك، بعد اجتهاده وبذله، أنه غني، هل تجزئه أو لا تجزئه؟ لا أعرف، ما أدري، لكن لو كنت أنا لا أعدها، لأن هذا الاجتهاد يؤجر عليه وهي صدقة ما تضيع، ولكن لم تكن في المحل الموضع الذي حدده الله عز وجل في الأصناف الثمانية، لكن لو لم يتبين له بقي هكذا ما يعلم أجزأت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن هل تجزئ إذا علم بعد ذلك؟ ما أعرف. يقول إذا كان الفقير يشرب الدخان كما قلنا ليس عليك هداهم، فإنه يعطى لكن لا يعطى ليشتري به هذا الداء. نعم، إذا أعطى الزكاة لجمعية موثوقة تتحرى فإنها تبرأ ذمته، بس يكون في حساب الزكاة. نعم، تفضل. يقول هل يعطيها لفقير واحد الزكاة أو يعطيها لمجموعة؟ هذا ينظر فيه المصالح والمفاسد، ينظر بحسب المصالح والمفاسد حال هذا الفقير الواحد وحال هؤلاء الفقراء. فأحيانا يكون هؤلاء في مسغبة فيعطي كل واحد يوجد عنده ما يسد الرمق، وأحيانا يكون المصلحة مترجحا عند هؤلاء لكن ما يكفيهم، وقد يكون هذا الفقير الواحد من المتعففين فيعطيه ما يكفيه لسنة يسد حاجته، أما هؤلاء فيسألون هنا وهناك. أما إن استووا في كل الأوصاف ولا يوجد مرجح، فلو أنه قسمها عليهم قسمة مستوية كان هذا ربما أوفق، والله أعلم. يعني كلهم مثلا من المتعففين وفي حال مستوية من الصلاح والحاجة أيضا، فيقسمها بينهم، ينظر بحسب من تحت يده من أولاد، كم عندهم من الأولاد، كم كذا، فإن استووا سوى بينهم، فإن تفاوتوا فاوت بينهم. نعم، يقول في قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، هذه قال فيها ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما بأنه ما من أحد يكون يعني عليه حق في ماله زكاة أو نفقة واجبة أو نحو ذلك إلا ويتمنى الرجعة عند الموت، فقيل له اتق الله فإنه لا يتمنى الرجوع إلا من لا حظ له عند الله، فقرأ هذه الآية فأصدق، لكنه هنا لم يذكر الصدقة فقط، قال وأكون من الصالحين. لا، هذه آية معجزة ليست فراسة، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني بما يطلعه الله عليه، فيخبر الرجل بما يكون منه ما يأكله وما يدخره، فهذه آية كالتي قبلها. لكن قد يقال بأن قوله بإذن الله في اللاتي قبلها لأن ذلك أظهر في المعجزة إحياء الموتى، فإن ذلك يختص بالله عز وجل، إبراء الأبرص والأكمة نحو ذلك، فهذا خلق يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه، هذا من خصائص الله عز وجل، فلما ذكره لئلا يلتبس يظن أن أحدا يخلق مع الله أو يبرئ مع الله أو شيء من ذلك، فإنه ذكر هنا بإذن الله. والله أعلم، لعل هذا يكفي. السلام عليكم.